منان
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن
موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن
علمنا القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها المسلمون الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، وما زال الحديث موصولا حول هذه الرحلة المباركة التي غيرت مجرى التاريخ وكان لها أثرا عظيما، كان لها هذا الأثر في حياة الأمة الإسلامية جميعا، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع بعد أن عاش في مكة 53 عاما بين إيذاء هؤلاء المشركين وبين ما لقاه من طرد وتهجير ورفض لدعوته عليه الصلاة والسلام وإيذاء من أهله وأقربائه، حينما أذن له وخرج مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى فتح له ونصره الله عز وجل وأيده وجعل له ريادة وسيادة، ثم رجع فاتحا لمكة كما هو معلوم، وانتشر الإسلام واكتمل الإسلام قبل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني نزلت هذه الآية المباركة في يوم الجمعة في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم في السنة العاشرة، أو في أواخر السنة العاشرة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بعدها بوقت قصير توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كتم علما وما خان الأمة صلى الله عليه وسلم، بل بلغ، ونشهد له أنه بلغ وما كتم وما خان الأمة عليه الصلاة والسلام، بل بلغ عن ربه الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة إلى المدينة، هذا أيضا فيه حكمة عظيمة جليلة لخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوته خارج مكة وليس داخل مكة. ليه؟ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام انتصر وعاش في مكة وكانت الأمور سهلة ويسيرة، لجاء من يقدح في هذا الأمر ويقول نصر، خلي بالكم، نصر بسبب أعمامه وبسبب أهله وأقاربه وأخواله وموطنه، خلاص. لكن الأبلغ أن ينتصر النبي عليه الصلاة والسلام خارج هذا الإطار وفي موطن جديد، في موطن جديد، حتى لا يقال أن العصبية هي التي أدت إلى انتشار دعوة الرسول عليه السلام. عصبية الأهل والأقارب والحفاوة والمنعة والغلبة هي التي أدت إلى انتصار النبي وانتشار دعوته عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتصر بين أهله ولم تنتشر دعوته بين أهله، إنما انتشرت وانتصر دين الله سبحانه وتعالى وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وبنى دولته خارج الإطار الذي عاش فيه والذي ألفه وخارج الموطن الذي أحبه وتربى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن الهجرة ماضية وهي سنة من سنن الأنبياء. بالمناسبة يعني جميع الأنبياء هاجروا، جميع الأنبياء يعني أوذوا، جميع الأنبياء خرجوا من ديارهم لأجل أن يعني يبلغوا رسالات ربهم سبحانه وتعالى، ولأجل أن يبلغوا دعوة الحق كما هو عين ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يا جماعة بنقول أن مسألة الهجرة إنك تخرج من مكان إلى مكان أو تترك شيء لشيء آخر، هذا يعني من الطبيعي بل هو من الواجب على كل مسلم أن يهجر المعصية وأن يهجر الذنب وأن يهجر الفتنة وأن يهجر دار الكفر وأن يهجر دار الفسق وهكذا وهكذا، سن عليه أن يهجر، لأن الهجرة أصلا معناها الترك، معناها الترك، هجر أي ترك. فقد يترك الإنسان وطنه، قد يترك الإنسان أهله، قد يترك الإنسان أحبابه، قد يترك الإنسان معصية من المعاصي، ذنبا من الذنوب، فعلا من الأفعال، وهكذا وهكذا. كما هو معلوم يعني الرجل الذي يعني قتل 99 نفسا حينما أراد أن يتوب، ماذا قال له العالم؟ دعك من العابد الذي قال له لا أجد لك التوبة، فأكمل به 100. لكنه حينما ذهب إلى عالم، إلى عالم، ولذلك احنا بنقول يا جماعة يا أخوانا بالله عليكم، نحن في مرحلة صعبة، في مرحلة يعني احنا مش ناقصين أكتر من البلاوي للمسلمين فيها، والتخبط اللي بي يعني بيطرق ديارهم ليل نهار، والشبهات التي تحيط بهم يمنة ويسرة. ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. لو كان سهما واحدا لاتقيته، لكنه سهم وثان وثالث. أخوانا اللي يعني تكلمون وبيضلون الناس وتكلمون بغير علم، هذه الفتاوى ليل نهار، الكلام ده لا، لابد الإنسان يتقي ربنا سبحانه وتعالى في لسانه، يتقي ربنا سبحانه وتعالى فيما يعلم، ولا يضل الناس ويتكلم بما يرضي الله، ولا يتكلم بفتوى توافق هواه وتخالف شرع الله وتخالف كتاب الله وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا والله أنا ما أعلم هؤلاء يعني لا يخجلون من أنه يتكلم بكلام يعلم أنه باطل ويعلم أنه غير الحقيقة، غير الحقيقة، لكنه يوافق هواه ويوافق طريقته ويوافق منهجه وهكذا. لما بقول هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا أو قتل 100 نفس حينما أراد أن يتوب ذهب إلى عابد، إلى عابد، ولم يذهب إلى عالم. لما ذهب إلى عابد تسبب هذا العابد في قتل نفسه. ليه؟ لأنه قال لا أجد لك توبة، أخرج قبل أن تأتي علينا صياقة من السماء، فأكمل به 100. لما ذهب إلى عالم عنده علم من الله سبحانه وتعالى، وفق هذا العالم إلى أن يعني يرشد هذا الرجل إلى أن يرشد هذا السائل إلى طريق الصواب وإلى طريق الحق. لما قال لو قتلت كذا وكذا قال فهل لي توبة؟ قال ومن يمنع عنك باب التوبة؟ حدش يقدر يمنع عنك باب التوبة، لكن بشرط أخرج من أرض المعصية إلى أرض يعني لا يعصى الله سبحانه وتعالى فيها، فاعبد الله فيها. يبقى مسألة الهجرة ومسألة الترك هذه سنة، وسنة قديمة، وقد هاجر الأنبياء كما ذكرت لحضرتكم، هاجر موسى وهاجر عيسى وهاجر لوط وهاجر إبراهيم على الجميع الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لحضرتكم لما خرج من بين أهله وزويه كان هذا لحكمة عظيمة، حتى لا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني استقوى بأهله واستقوى بأقاربه وبموطنه، لكنه خرج على محبته لهذا البلد الطيب حينما قال وهو على مشارف مكة: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولو أن أهل وأحب البلاد إلي، ولو أن أهلك ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وبعدين يا جماعة ما فيش حاجة اسمها أن حب الوطن ليس من الدين، ولا حب الوطن ليس من كذا، لا، هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب مكة، وكان يحب أرضها، وكان يحب مكانه، والصحابة أنفسهم كانوا يحبون هذه البلد التي تربوا فيها وعاشوا فيها. يعني عندنا مثلا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أصابت الحمى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، صارت الحمى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه كانت إذا يعني ارتفعت عنه الحمى كان يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. يعني كان أصيب بالحمى فكان يتكلم بهذا الكلام. بل إن بلالا رضي الله تعالى عنه كانت إذا ارتفعت عنه الحمى قال: ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. كان بيتكلم يعني إذا ارتفعت عنه الحمى، فكان بيقول يعني هل يعني أنا سأرجع يوما إلى ثمار مكة وإلى نباتها وإلى آبارها وإلى جبالها، هل سأرى هذا الأمر مرة أخرى؟ هذا يعطيك إشعار إلى أنهم كانوا يحبون هذا المكان، يعطيك إشعار إلى أن هذا المكان عز عليهم. فمن لم يعز عليه وطن ومن لم يعز عليه هذه الأرض التي يعيش عليها، إذن هذا يخالف شرعنا ويخالف ديننا ويخالف أصولنا التي نحن تربينا عليها وعشنا عليها. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الأمر العظيم، وأن الصحابة أصابتهم الحمى وأنهم حزنوا لفراقهم مكة، توجه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ربه عز وجل فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها لنا، اللهم وصححها لنا، اللهم وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم وانقل حماها إلى الجحفة. النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى الله سبحانه وتعالى لما علم ما أصاب الصحابة من هذا المرض وهذا الحزن الذي أصاب قلوبهم على فراقهم لمكة وخروجهم من مكة، دعا الله سبحانه وتعالى جبرا لخاطر أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصحح لنا، اللهم وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم وانقل حماها إلى الجحفة. ثم بعد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة عجوزا شعفاء تخرج من المدينة إلى الجحفة، تخرج من المدينة إلى الجحفة، الجحفة هذه على أطراف المدينة بعيد عن المدينة، فقال: فأولتها الحمى. لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصحح لنا، اللهم وانقل حماها إلى الجحفة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في رؤياه أن كأن امرأة عجوزا شعثاء تخرج من المدينة إلى الجحفة، قال: فأولتها الحمى، يعني سيصرف الله عز وجل الحمى عن المدينة. وبالفعل صرف الله عز وجل بدعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الحمى عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأصبحوا أصحاء وأصبحوا يعني كما كانوا قبل أن يعني يهاجروا من مكة إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة بدأ في بناء دولته مراحل، يعني بدأ في بناء الدولة على مراحل ووضع دعائم وأسس لبناء هذه الدولة. المرحلة الأولى طبعا كانت تأسيس العقيدة، وده كانت في مكة، ثم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أكمل هذه المرحلة، مرحلة العقيدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ربى الصحابة على تقوى الله. الصحابة مش مشكلة أنهم كانوا فقراء إلا من تقوى الله سبحانه وتعالى، رب الصحابة على العقيدة السليمة الصحيحة، وهي أطول المراحل في تأسيس دين الله سبحانه وتعالى في قلوب الصحابة. لأن الإنسان إذا تربى على عقيدة سليمة صحيحة راسخة ساعتها فقط يتحمل الابتلاءات ويتحمل المصاعب ويتحمل المشاق، ليه؟ لأن عنده عقيدة راسخة قوية، عنده عقيدة قوية. لذلك احنا بنقول يا جماعة اتعلموا الثقة بالله، تعلموا الاعتماد على الله، تعلموا اليقين في الله، تعلموا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الذي أسس النبي عليه الصلاة والسلام عليه دولته وعلمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، علمهم تقوى الله، علمهم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، علمهم أن الابتلاءات هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى، أن الله هو الذي يعطي وأن الله هو الذي يمنع. وهكذا تأسست العقيدة الصحيحة السليمة القوية في قلوب أصحابه. فبعد ذلك انطلق النبي في تأسيس دعوته وفي تأسيس هذه المدينة المباركة التي يعني شرفت وأنارت حينما قدمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي بقى أول مرحلة، هذه المرحلة مرحلة تأسيس العقيدة كانت في مكة، ثم انتقل النبي بعد ذلك إلى المدينة، كما قال الله عز وجل: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بالقرآن، وجاهدهم بالحجج، وجاهدهم باليقين، وجاهدهم بالعقيدة السليمة التي أنت تعلمتها وعلمتها أصحابك رضوان الله تعالى على الجميع، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وسلم. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام، أول عمل عمله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة، ربط الناس، أو أراد أن يربط الناس، أو أراد أن يربط المجتمع بمكان واحد يجمع الناس كلهم فيه. يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم الناس كلهم في هذا المكان. ليه بقى؟ لأن لما دخل النبي هذه بلد، البلد هذه فيها مجتمعات مختلفة، فيها منتديات، فيها قبائل، فيها بطون، فيها أفكار، خلاص كل قبيلة تعتز بحاجة معينة، بكل مكان كل قبيلة لها مكان تجلس فيه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام المجتمعات مجتمعا واحدا، وجعل الأندية ناديا واحدا، وجعل الأماكن مكانا واحدا. وهذه كانت أول دعائم بناء دولته عليه الصلاة والسلام، أن ربط الناس بهذا المكان الواحد الذي هو المسجد، كل الناس تجتمع فيه، يتدرسون فيه، يقرؤون القرآن، يصلون، يتكلمون مع بعضهم البعض. فجعلهم بهذا الأمر وببنائه صلى الله عليه وسلم مسجد، جعلهم كتلة واحدة، وجعلهم جسدا واحدا، وجعلهم على قلب رجل واحد لاجتماعهم كما ذكرت في مكان واحد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أمة الجسد الواحد الآن، أمة الجسد الواحد مرضت، مرض الجسد وتآكل الجسد، ونهشتها كلاب الأصدقاء، وانغرست في صدر هذا الجسد الواحد أنياب الأصدقاء وسهام الأعداء. ليه؟ لأن الأمة أصبحت يعني شزر مزر، وأصبحت متفككة، وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون، ليسوا على قلب رجل واحد، وليس الهم هما واحدا، وليست الوجهة وجهة واحدة. الذين يتكلمون عن تحويل القبلة في أيام تحويل القبلة، يا ليت هؤلاء يعني يفطنون إلى شيء واحد، ألا وهو قبلة القلوب. قبلة القلوب، ليت المسلمين الآن يعني يهتمون بقبلة القلوب، قبلة القلوب هذه التي توحد الصفوف، والتي تجمع الشملة، والتي تقوي العزم، ولا يعني يكونون في تفكك وتشرزم وتناحر وتباغض وتحاسد ويعني يذم بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا، هذا بالخيانة وهذا بالتفسيق وهذا بالتبديع وهذا بكذا وكذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يؤسس لهذه الدولة، بدأ في هذا الأمر الذي يجمعهم والذي يجعلهم أخوة متحابين يجتمعون في هذا المكان أكثر من مرة في اليوم والليلة. وهذا كان هو العمل الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى المدينة المنورة التي شرفت ونورت بمقدم الرسول عليه الصلاة والسلام. نقف لحظات حينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام بناقته إلى المدينة. أول أمر فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى المدينة والتف الناس حوله، فكان في يعني في مشكلة هنا، في ذهاب الرسول عليه الصلاة والسلام أين يذهب؟ يعني لو يعني فكر معايا كده، الرسول عليه السلام دخل المدينة والناس التفوا حوله، أين يذهب؟ يذهب لفلان ولا فلان ولا لعائلة فلان ولا لقبيلة فلان ولا لكبير فلان ولا عند من يذهب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهذا كان من حكمته عليه الصلاة والسلام في الأمر في المقام الأول. اثنين، كان أيضا شيئا عظيما، يا ليت الناس يأخذون بالهم من هذا الأمر. الرسول عليه السلام أين ذهب حينما قدم المدينة؟ قال كلمة لو تدبرها العاقل اللبيب لا حلت عنده إشكاليات كثيرة في حياته، ولتعامل بهذا المنطق، لو تعامل الناس بهذا المنطق المحترم في حياتهم تكاد لا تجد إشكالية على الإطلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد هذا الأمر، الناس كلها عايزة تأخذ الرسول يروح عنده عليه الصلاة والسلام، كلهم يريد أن ينال شرف جلوس وضيافة الرسول الله عليه الصلاة والسلام. طب إذا ذهب عند فلان، فلان سيحزن أو يزعل أو يحصل عنده يعني حزن في قلبه. طب لو راح لفلان، فلان الثاني يزعل إن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. يعني هذا إن فضل هذا الآخرون يحزنون ويجدون عليه من هذا الأمر. ماذا فعل الرسول عليه السلام؟ قال عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام أي بيوت أهلنا أقرب. الكلام ده عند البخاري. تعرف الجملة دي حلت إشكالات كثيرة جدا 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 جدا، وجعلت النفوس تتراضى. لذلك احنا بنقول يا جماعة انك تميط الأذى عن قلوب الناس، انك تميط الأذى عن قلوب الآخرين أولى وأحب إلى الله من إماطة الأذى عن الطرق. تاني، إماطة أذى عن قلوب الآخرين أحب إلى الله من إماطة الأذى عن الشوارع. يعني إيه إماطة الأذى عن القلوب؟ يعني لا تؤذي بكلمة ولا تؤذي بنظرة ولا تؤذي باتهام. الكلمة تكسر القلب، الكلمة تكسر القلب وقد تجبر الخاطر، وقد تجبر الخاطر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام راعى هذه المسألة مراعاة شديدة حينما قال أي بيوت أهلنا أقرب. إذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام عند أخواله ما حدش يقدر يتكلم. إذا ذهب عند أخواله خلاص المجتمع كله يقر بذلك. أما إن ذهب عند هذا أو عند حبيبي هذا أو عند يكون ضيفا عند ذلك أو كذا، أو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لمن عزموا عليه أن يستضيفوه وذهب إليهم، ثم الآخرون يحزنون ويجلون عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قال أي بيوت أهلنا أقرب. كما ذكرت هذا فقه النفوس، هذا من فقه النفوس، إزاي تتعامل مع من أمامك، إزاي تحاول أن أنت تكون دقيق في التعبير وأنت بتتكلم، تكون دقيق في التعبير وأنت بتتكلم، لا تكون فظا ولا غليظا ولا إنسان عندك جفاء وقسوة، ولا يعني تتكلم بما يعني يحرج الآخرين. لا، حاول أنت دايما وانت بتتكلم او انت بتدرس او انت في الشارع او بتخالط الناس يكون عندك مثل هذا الفقه العالي اللي هو فقه النفوس، كيف تتعامل. لا تكون معاملة الزوجة كمعاملة الابن، ولا معاملة الاب كمعاملة غيره، ولا معاملة الام كمعاملة غيرها، وهكذا، ولا معاملة المريض كمعاملة الصحيح، ولا الكبير كالصغير، ولا الغني كالفقير. لابد الانسان يفرق ويكون عنده هذا الذوق العالي، هذا الذوق العالي اللي احنا بنتشبث الآن بالإتيكيت وبالأشياء الغريبة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الأمة كل جميل، وعلم الأمة كل رقيق، وعلم الأمة كل ما من شأنه أن يصلح الأحوال وأن يؤلف بين القلوب وأن يحترم الناس بعضهم بعضا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام قال أي بيوت أهلنا أقرب؟ قالوا بيت أبي أيوب. بيت أبي أيوب، وكان من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام أو من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام. بيت أبي أيوب هذا قال لما قالوا بيت أبي أيوب قال اذهب فليحضروا لنا أو يجهز لنا مقيلا، يعني شوفوا لنا حتة كده إيه نجلس فيها ويستضيفنا. يعني بيت أبو أيوب ده له برضو وقفة جميلة جدا، لأن في كل وقت من الأوقات وفي كل آن من الآونة ستجد أن الصحابة هؤلاء بلغوا من الجمال وبلغوا من البذل والمحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما يستعجب له الإنسان، ويعني يقف احتراما وتبجيلا لهؤلاء الثلة المباركة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغالي وبالنفيس وبالأرواح وبالدماء وبالأموال، وكانوا لا يبخلون أبدا أبدا على الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو أيوب لما ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام كان له بيت من طابقين، له بيت من طابقين دورين يعني، خلاص كان زمان حتى بعض أبائنا يرون هذا الأمر، وهذا الأمر ممكن يكون موجود في الصعيد وغيره، يعني كان حتى البيت من الطوب اللبن لكنه إيه لكنه يعني يتكون من طابقين، طابقين مش لازم بقى اللي هو المسلحات والأشياء الحديثة الآن، لكن كان أيضا البيت ممكن يبقى من طابق أو من اثنين حتى لو بالطوب اللبن أو كذا. فكان بيت أبو أيوب هذا يتكون من طابقين. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام أراد أبو أيوب أن يعني يصعد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الطابق العلوي. الطابق العلوي تعرف لما بيجي لك ضيف بتبقى المفروض يعني المفروض أنت بتحاول أنه يبقى يعني بتقدم له أجود ما عندك وأفضل ما عندك، سواء في الخدمة سواء في المكان سواء في كذا فكذا. فكان يعني يعزم على النبي عليه الصلاة والسلام أن يصعد إلى الطابق الثاني ليجلس مرتاحا فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا أيوب يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا، السفل أرفق بنا، يعني أننا نجلس في الطابق الأسفل. ليه؟ قال: يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي. يغشاني أصحابي يعني إيه؟ الصحابة بيترددوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فبيكون ده أسهل وأيسر على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الضيف، بدل ما الضيف يجي من برا يدخل للطبق الثاني أو يصعد للطبق الثاني. فبيقول لأبي أيوب: السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي، يعني يأتي أصحابي إلي فكذا. فوافق ونزل أبو أيوب رضي الله تعالى عنه على رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان بيقدم للرسول عليه الصلاة والسلام طعاما، وكان لا يأكل هو وزوجته إلا أن يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرة قدم له طعام، أبو أيوب جاء بطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يفعل شيئا جميلا هو وزوجته رضي الله تعالى عنهما، كان يتحسسان مواضع أصابع النبي عليه الصلاة والسلام فيأكلون مكانها، يعني تبركا يعني لما كان النبي يأكل فكانوا بيبصوا على الأماكن اللي كان منها الرسول عليه الصلاة والسلام من الطعام، فيعني يأكلون تبركا من مواضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يأكلون. فمرة قدم له طعاما وكان فيه ثوم أو بصل، يعني كان فيه ثوم أو بصل فقدمه له، فلما أكل النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل لا من الثوم ولا من البصل لا. فلما أخذ أبو أيوب هذا الطعام وجاءه زوجته ليأكلا من هذا الطعام، وجدوا شيئا غريبا، وجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل من الثوم يعني أو من البصل. فيعني قال أبو ففزعت، فزع ليه؟ لأنه ظن أنه أن أكل الثوم والبصل هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه. فنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، يعني رأيتك لم تأكل من الثوم ولا من البصل، أحرام هو؟ أحرام هو؟ قال: لا، ليس حراما، ليس حراما، لكني أناجي ما لم تناجي، أناجي من لا تناجي، يعني لكني أناجي وهو جبريل يعني. ومعروف أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل هذه الأشياء لما لها من رائحة قد تؤذي جبريل عليه السلام. طيب، إذن هو ليس حراما، إذن هو ليس حراما، لكن أبا أيوب قال لا جرم يا رسول الله، أكره ما تكره، يعني طالما أنك لا تحبه إذن أنا لا أحبه يا رسول الله، إذن أنا لا أحبه يا رسول الله. وهذا أيضا من يعني محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى تشبهون به في طعامه، في شرابه، في مشيه، في مشيته، في كلامه، في حياته كلها، كانوا يتشبهون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينقص المسلمين، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالرجال فلا حسن، أن يتشبه بالصالحين، ويتشبه بأصحاب القدوات الطيبة، يتشبه بأصحاب الأعمال الصالحة. دعك من التافهين، ودعك من الساقطين، ودعك من هؤلاء الذين لا قيمة لهم ولا وزن، وخليك إنسان إيجابي، لا تكون رقم من ضمن الأرقام، ليس لك قيمة ولا وزن. لكن قيمة الإنسان فيما يحسن، قيمة الإنسان في من يتبع، قيمة الإنسان في من يعتقد فيه. فما هي قدوتك وما هي أسوتك أيها الشاب وأيها الرجل وأيها المرأة وأيها الفتاة؟ لابد أن احنا نأخذ القدوة والأسوة من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أزواجه رضوان الله تعالى عليهن، ومن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بنى المسجد، لما بنى المسجد كان في بعض الملاحظات كده، ولذلك احنا بنقول يا جماعة الإنسان الكبير، الكبير ده مش كبير سنا، ومش كبير عشان هو أبوه كبره على أخواته أو لا، الكبير هذا لابد أن يكون له نظرات ثاقبة، يكون له اختيارات، يكون له توجيهات، يكون له فائدة. الكبير هذا كما يعني أذكر دائما، إذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي، إذا كنت أردت أن تكون إمامي فكن أمامي. أنا لما أشوفك أمامي في السراء وفي الضراء، وأنك يعني تكون على قدر المسؤولية التي يعني أنت قمت بها أو منحت لك أو أعطيت لك، تكون جديرا بها، خلاص يبقى إذن أنت تستحق أن تكون قدوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يبني المسجد كما ذكرت لكم، في شيء لفت نظره، وهذا الشيء أيضا يعني نحتاجه الآن، بل هو يعني من أهم وآكد وأوجب ما نحتاجه الآن. إحنا بنعاني من إيه؟ بنعاني من انحدار في الأخلاق، وبنعاني من انحدار في التصنيع، وبنعاني من انحدار في الاقتصاد، وبنعاني من عدم إتمام الأشياء على أكمل وجه. خلاص المسلمين لو اهتموا وأحسنوا وأخلصوا لسادوا، وكانت لهم ريادة، وكانت لهم الأولوية في كل الأمور، كما حدث ذلك من قبل. يعني هذا الأمر ليس جديدا على المجتمع المسلم. ما هو الذي لاحظه الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر به ودندن عليه ووجه فيه أو وجه به؟ والصحابة يعملون، منهم من يحمل الحجارة، ومنهم من يحمل الأخشاب، ومنهم من يعني يفعل كذا. وجد طلق بن عدي رضي الله تعالى عنه وهو يصنع الطين، حتى يعني لابن علي المونة يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قربوا اليمامي من الطين، قربوا اليمامي من الطين، قربوا اليمامي من الطين، فإنه أحسنكم له مسا وأكثركم له سبكا. السلام على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. شوف مراعاة التخصص. طلق بن عدي بيقول يا رسول الله يعني أحمل كما يحملون وأنقل الحجارة كما ينقلون، أنا خلينا أنا في نقل الحجارة وحمل الأخشاب والكلام ده، وما بيبنوا المسجد طبعا. فبقول له يعني أنا ممكن أبقى مع هؤلاء أصحابي وكذا وأحمله. فقال النبي عليه السلام لا، أنت أعلم به، أنت أعلم به، اخلط الطين بالماء فأنت أعلم به. يا سلام، أنا دايما كده خليك احفظ عني، احفظ عني هذه الكلمة، اخلط الطين بالماء فأنت أعلم به. ما يجيش واحد بتاع رياضيات خلاص يتكلم في علم الطب، ولا حد دكتور يتكلم في الهندسة، ولا مهندس يتكلم مش عارف ايه، كل واحد يا جماعة يتكلم في تخصصه، كل واحد يشوف هو ما الشيء اللي هو بيحسنه هو ايه ويجتهد فيه. خلاص مش لازم كلنا نبقى مشايخ، مش لازم كلنا نبقى علماء، مش لازم كلنا نبقى أطباء. وده يا جماعة اللي احنا بنقول عليه، سن اللي بيحسن حاجة يجتهد فيها ويتمها، بس انت ربنا استعملك في هذا الأمر، كن على قدر هذا الاستعمال، وكن على قدر هذه المسؤولية فيما تحسن، فيما إيه؟ فيما تحسن. غير كده لا، غير كده ابعد. زي احنا بنقول ايه، الانسان دايما يتكلم ويحسن في تخصصه هو، غير كده سترى منه الاعاجيب، وسترى منه خرابا، وسترى منه الاشياء الغير مبرره. ليه؟ لانه لم يحسن، لم يكن لا مجاله ولا بيفهم فيه ولا كذا ولا كذا، خاصه في دين الله، خاصه في دين الله. النهارده اي حد، الدين بقى عادي مباح جدا جدا، والفتاوى مباح، اي حد يتكلم في دين ربنا يعني اصعب الفتاوى. هات اي فتوى وكلم اي حد من احد الناس، هتلاقيه بيتكلم عادي جدا، وبيجاوب لك على السؤال عادي جدا جدا. طب انت يا ابني تخصصك ايه؟ ما تعرفش. طب انت درست ايه؟ ما تعرفش. طب انت بتفتي على اي وجه؟ ما واخد بالك. وهكذا وهكذا. ده وليك، لا الكلام ده غلط وغير مستقيم اصلا. ده سيدنا الامام مالك، الامام مالك امام دار الهجره، لما ذهب اليه رجل من الناس يعني وقال له مساله يا امام، فساله في مساله يعني، فقال له الامام مالك لا ادري. قال له الامام مالك لا ادري. الامام مالك لا ادري، فالرجل تعجب يعني، فقال له انت لا تدري؟ فقال له نعم، انا اقول لك اني لا ادري، وقل لمن خلفك ان مالكا لا يدري. يعني انا ما اقول لك انا ما اعرفش، قول اللي وراك كمان انا ما اعرفش. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ان انت تقول لا ادري؟ ايه المشكله ان انت تقول انا ما مش تخصصي؟ ايه المشكله ان انت يا جماعه، ده حتى في ابسط الاشياء لما حد يجي يسالك على طريق وانت مش عارفه، ما تقولش اطلع كده قدام واسال، او خش يمين واسال، انت مش عارف، قول له ما اعرفش، قول له اسال غيري. خلاص، سن لو كل واحد فينا التزم بمثل هذه الاشياء. شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما راى هذا التخصص وهذا الاحسان وهذا الاحكام من طلق ابن عدي رضي الله عنه، قال قربوا اليمامية من الطين فإنه أحسنكم له مسيسا وأكثركم له سبكا، أو أحسنكم له سبكا. ولما جاء اعترض أو قالوا يا رسول الله أنقب كما ينقلون، قال لا أنت أعلم به، اخلط الطين بالماء فأنت أعلم به. فأنا بقول لك اخلط الطين بالماء إذا كنت أعلم به، إذا كنت أنت أعلم بهذا الأمر. كذلك لما جاء عبد الله بن زيد ورأى رؤيا أنه يؤذن، ولما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا هو الأذان، النبي قال له إيه عليه الصلاة والسلام؟ هل قال له إذن المؤذن بتاعكم هو عبد الله بن زيد؟ ليه؟ ليه يا رسول الله؟ لأنه صاحب الفكرة، هو طالما رأى الرؤية هو اللي يؤذن بقى في المسلمين. لا، النبي عليه الصلاة والسلام وجه توجيها آخر، وأراد أن يهتم بالتخصصات وبما يحسنون، فقال يا عبد الله اذهب علمه بلالا، علمه يعني علم هذه الرؤية، مع أنها رؤيته، وهو الذي جاء بهذا المقترح، وهو الذي جاء بهذا الرأي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قال له اذهب إلى بلال علمه الأذان، فإنه أندى منك صوتا وأمد، أندى منك وأمد صوتا. ليه؟ هو أندى وأمد صوتا، هو اللي ينفع في هذه المكانة وهذا الأمر العظيم. فبالله عليكم، بالله عليكم، كل واحد فينا يحترم نفسه ويحترم ما يحسن. إذا أردنا أن نسير مع الذين ساروا، وأن يعني نكون لنا الريادة، ونكون لنا القيادة، ونكون لنا الدقة والغلبة، علينا أن نحسن ما نعمل، وأن نعمل ما نحسن، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. الدروس كثيرة وكثيرة جدا في هذه الهجرة العظيمة التي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة ربه سبحانه وتعالى، وبنى دولة، ونور الله وشرف المدينة المقدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الوقت لا يتسع لأن نذكر أكثر مما قلناه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن،
موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن.